إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام أبا عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في جزء فضائل الصحابة من الإبانة الكبرى بدأ بما يتعلق بخلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن الإمام رحمه الله قد قدم قبل ذلك ما يتعلق بخلافة الصديق وما يتعلق بخلافة الفاروق، ولعله جعل بين يدي ذلك كله ما يتعلق بالصحابة إجمالا رضي الله عنه. ولكن كتاب الإبانة مفقود منه كثير من أجزائه، فلا شك أن هذا مما فقد، وقد مر بحول الله وقوته ما يتعلق بالصحابة إجمالا، وهو ملخص اعتقاد لأهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ومر ذكر الأحاديث التي بدأ بها الإمام رحمه الله سيرة عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا بحول الله تبارك وتعالى وقوته ما يكمل ما قد مر ذكره. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم قال حدثنا طالوت بن عباد قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن مرة البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها ستكون فتن كأنها صياصي بقر، وصياصي البقر قرونها واحدتها صيصة، فشبه الفتنة بها لشدتها وصعوبة الأمر فيها، أو شبه الرماح التي تشرع في الفتنة وما يشبه الفتنة بقرون مجتمعة هي قرون البقر التي ذكرها صلى الله عليه وآله وسلم. إنها ستكون فتن كأنها صياصي بقر. فمر بنا رجل متقنع أي مغطيا رأسه، فقال: هذا وأصحابه على الحق. قال: فذهبت فنظرت إليه فإذا هو عثمان بن عفان رحمه الله. أخرجه بلفظه ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة وابن عدي وبنحوه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح: هذا وأصحابه على الحق. فذهبت فنظرت إليه فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فذكر الإمام رحمه الله تعالى من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان على الحق، وأن الفتنة التي وقعت إنما كان فيها مظلوما وراح بسببها شهيدا رضي الله تعالى عنه. وعثمان بن عفان بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف يلتقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عبد مناف، وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة، وجدته أم حكيم بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد لقب عثمان بذي النورين لأنه تزوج بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقية، فلما توفيت تزوج أختها أم كلثوم. وأما كنيته فأبو عبد الله وأبو عمرو، وقد أسلم قديما على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة. وأما أزواجه وأولاده رضي الله عنه، فأزواجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفاختة بنت غزوان، وأم عمرو بنت جندب، فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس، وأم البنين بنت عيينة، ورملة بنت شيبة بن ربيعة، ونائلة بنت الفرافصة. هذا ما يتعلق بأزواجه، ولم يجتمعن جميعا عنده، بدليل أنه تزوج أختين وهما من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تزوج واحدة بعد أن ماتت الأولى رضي الله تعالى عنهما. وأما أولاده الذكور فعبد الله وعبد الله الأصغر وخالد وأبان بن عثمان وعمر وسعيد وعبد الملك وعمر وعنبسة. وأما الإناث فمريم وأم سعيد وعائشة ومريم أخرى وأم البنين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير من الأحاديث في بيان فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه، منها ما أخرجه أحمد في المسند وحسنه الألباني في المشكاة عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه، حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فصبها يعني الدنانير في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها وهو يقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يردد ذلك مرارا. والدنانير من الذهب، فجاء بألف دينار في ثوبه وجهز بها جيش العسرة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يردد ذلك مرارا. ومن الأحاديث ما هو متفق عليه برواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: استفتح عثمان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف أي أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكن أحد، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. فأما النبي فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الصديق فأبو بكر، وأما الشهيدان فعمر وعثمان. وأخرج أحمد في المسند وصححه الشيخ شاكر في التعليق والتحقيق على مسند أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: رأيت آنفا كأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهي المفاتيح، فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فرجحت بهم، ثم جيء بأبي بكر فرجح بهم، ثم جيء بعمر فرجح بهم، ثم جيء بعثمان فرجح، ثم رفعت. فقال له رجل: فأين نحن؟ قال: أنتم حيث جعلتم أنفسكم. وسيأتي هذا الحديث بإسناده من رواية المصنف إن شاء الله جل وعلا. وعن مرة بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن فقربها، فمر رجل مقنع في ثوب فقال صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. يقول مرة بن كعب: فقمت إليه فإذا هو عثمان. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وأخرج ابن ماجه في المقدمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع. وهذا ثابت وسيأتي بإسناده عن المصنف رحمه الله. والقميص هو الخلافة. يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع. وعهد الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه هو العصر الذهبي للخلافة الراشدة، برغم ما تولى كبره في تشويهه من الزائغين المفترين المضلين الجهلة، ولكن هذه هي حقيقة التاريخ. ففي زمن عثمان رضي الله عنه امتدت رقعة الإسلام امتدادا عظيما، وعم الرخاء والأمن وازدادت الأعطيات، واستمر هذا الرخاء وتلك الفتوحات مدة خلافة عثمان زهاء 12 سنة. ثم كانت الفتنة سنة 35 من الهجرة، لما خرج جماعة من الخارجين المجرمين الظلمة من الثوار الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه عدوانا وظلما، فقتلوه في بيته وهو يقرأ القرآن رضي الله تعالى عنه. وقد أخرج البخاري في صحيحه من رواية أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل حائطا أي بستانا، قال: وأمرني بحفظ باب الحائط. فجاء رجل يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة، فإذا هو أبو بكر. ثم جاء آخر يستأذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال لأبي موسى وكان قد عين نفسه بوابا، فقال له: إذن له وبشره بالجنة فإذا عمر. ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه فإذا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد أخرج مسلم في صحيحه من رواية أبي موسى رضي الله عنه نحو من ذلك، وزاد فيه عاصم الأحول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه أو عن ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. وأخرج الإمام مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وقد هاجر عثمان رضي الله عنه الهجرتين، فهاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وفضل ذلك معلوم لا يماري فيه أحد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني أحمد بن شبيب قال حدثني أبي عن يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عبيد الله ابن عدي أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود قال: ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد، هو الوليد بن عقبة وهو أخو عثمان لأمه، فقد أكثر الناس فيه. قال: فقصدته، أي فقصدته لعثمان حتى خرج إلى الصلاة قلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال يا أيها المرء منك. قال معمر أراه قال أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهما إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك؟ فقلت إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شأن الولي. قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80. هذا الحديث كما مر من رواية الإمام البخاري، وفيه أن عثمان رضي الله عنه كان يقبل النصيحة من أحاد الرعية، وكان رضي الله تبارك وتعالى عنه حليما وقورا، وكان كما ترى آخذا بأمر الله عز وجل، فدعا علي رضي الله عنه وأمره أن يجلد الوليد ابن عقبة وهو أخوه لأمه، فجلده 80 جلدة. وأما حياؤه رضي الله تبارك وتعالى عنه فقد أخرج الإمام مسلم بسنده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا عثمان. حدث سعيد بن العاص أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع على فراشه لابس مرط عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف. ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس، وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك. قال فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته، رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته. ولما استأذن عثمان رضي الله عنه تغير الحال، لأن عثمان رجل حيي، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يكون هناك ما يثير حياءه على نحو يجعله لا يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته. وأخرج الإمام مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فالملائكة تستحي من عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأخرج أبو داود بسنده عن أبي أمامة بن سهل قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم لا يتواعدونني بالقتل آنفا. قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال: ولما يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبما يقتلونني؟ وإسناده صحيح، وقد أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه، وأحمد في فضائل الصحابة، والترمذي وغيرهم. عفافه مشهور وحياؤه معروف رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذه الثورة التي قامت هي أول ثورة قامت في الإسلام، وما زالت آثارها عاملة إلى يوم الناس هذا، فإن الناس ما زالوا من يومئذ في نقصان إلى يوم الناس هذا، ولم تأتي إلا بالشر. وكذلك الثورات، لأنه لا ثورة في الإسلام العظيم. وقد حفر عثمان رضي الله عنه بئر رومة، وجهز جيش العسرة، فعل ذلك وحده رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حين حوصر في بيته أشرف عليهم، أي اطلع عليهم، وقال: أنشدكم الله، ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفر رومة فله الجنة فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته؟ قال: فصدقوه بما قال. وما هو مذكور في رواية البخاري من الحفر، لعل ذلك كما هو معلوم كان تعبيرا عن أنه لما اشتراها جعلها لله تبارك وتعالى صدقة للمسلمين، فكأنه حفرها لأنها كانت محفورة، والمشهور المعروف أنه اشتراها ولم يحفرها رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومعلوم ما كان من تلك المؤامرة الدنيئة التي شاركت فيها أطراف كثيرة حقدا على الإسلام وأهله، وعلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى قتل في الصلاة شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد وقع بعد ذلك ما وقع، حتى تم الاتفاق على بيعة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان ابن حنيف، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. والأرض التي أشار إليها عمر هي أرض السواد، وكان عمر قد بعثهما يضربان عليها الخراج وعلى أهلها الجزية. قال: فما أتت عليه رابعة حتى أصيب؟ قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر. وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فمن يلي عمر، فقد رأى الذي أرى. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة. فقال: الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، والحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، فقد كنت أنت وأبوك يعني العباس رضي الله عنه تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. فاحتمل إلى بيته رضي الله عنه فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس وقائل يقول أخاف عليه. فأتي بنبيذ وهو شراب يقال له هذا القول، أي يقال له النبيذ وليس هو بالنبيذ الذي تذهب إليه الأذهان. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره، أي إزار الشاب، يمس الأرض، فقال: ردوا علي الغلام. قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. وهو في تلك الحال الموصوفة، ومع ذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أمواله، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل: ها هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت أي مت فاحملوني ثم سلم، فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. كأنه كان يخشى أن تكون استحيت في حال حياته فأذنت، أو أنها كانت على رجاء أن يعافى مما وقع عليه وألم به، ولذلك احتاط هذا الاحتياط أن يستأذن مرة أخرى بعد أن يموت، فيذهب الحرج وينتفي الحياء الذي يكون في حياتي، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولدت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وأن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر، قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه، أي عائشة رضي الله عنها، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايع له علي، وولد أهل الدار فبايعوه، رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب نبينا أجمعين، وصلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. الذين يقعون في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون ما كان عليه العصر النبوي، وإنما يقيسون غائبا بشاهد، وهذا فيه من الخطأ والخطر والخطل ما لا يقادر قدره، لأن الناس لا يعرفون إلا ما يعلمون ويشاهدون، فإذا وصف لهم أحد بأمانة لم يعلموا من الأمانة إلا ما يعلمون. وأما هذا الجيل المثالي فينبغي أن يدرس دراسة وافية، ولا يمكن أن يعلم ما كان عليه حال أهله إلا بمعرفة طبيعة ذلك الجيل نفسه وما كان عليه الناس في ذلك العصر النبوي الشريف، لأن الناس يتقاتلون على الملك في كل عصر، فإذا ما جاء شيء يظن أنه قتال قيل هو قتال على الملك من الأصحاب، وحاشا للأصحاب أن يقاتلوا على الملك، ما قاتل أحد منهم على الملك يوما رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك في الحرص على الإمارة وما أشبه، الناس يحرصون على ذلك ويبذلون له المهج والأرواح، وتراق بسببه الدماء وتذهب الأموال وتهتك الأعراض، ولكن الصحابة رضي الله عنهم بمنأى عن ذلك كله. فالذي لا يعرف طبيعة العصر النبوي وما كان عليه من الفضائل والأخلاق وكيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجيل المتفرد، لابد أن يتورط في رمي الصحابة رضوان الله عليهم بما يضيق عطنه عن تقبل مثله، لأنه لا يدري إلا ما يدري ولا يعلم إلا ما يعلم، وعلمه مقيس على حال الناس الذين خبرهم وعرفهم، ولا تستطيع روحه أن تحلق في آفاق ما كانت فيها أرواح قبل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير من الحواريين مع عيسى، ومن النقباء مع موسى، وخير ممن نجا في الفلك مع نوح، هم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين. فمن لم يأخذ ما كان من تصرفاتهم في هذا الإطار فإنه لا يمكن أن يتصور ما كانوا عليه من الطهر، فيقع تجاوز شديد في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حكمتهم فتأمل في حكمة عبد الرحمن، وقبلها تأمل في حكمة عمر لما اختار أولئك الرهط وجعل الأمر فيهم، ووصى بما وصى به، وراعى الحالة النفسية التي يكون عليها ولده عبد الله، قال يشهدهم وليس له في الأمر من شيء، يكفي أن يتحملها واحد من آل عمر، يعني نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فما عدوها مغنما وإنما عدوها تكليفا لا تشريفا، وكانوا يجتهدون في القيام عليها بحقها أداء لحق الله وحق المسلمين. هؤلاء أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتي أولئك الروافض الملاعين ليتهموا هذا الجيل المتفرد المثالي بأنه ارتد على عقبيه ونقص وكفر بالله تبارك وتعالى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهناك شبهات يثيرونها وتثار وهي قديمة، فكما يقول الناس في أدبياتهم لا جديد تحت الشمس، فهذه الشبهات التي تسمعها تثار كل حين قديمة مبثوثة في بطون الكتب، أزد بها الشياطين أولئك المجرمين حتى خرجت ملوثة بحقدهم فسطرت وكتبت في الكتب تتناقلها الأجيال. فكلما جاء جيل النكد أخرج نحوا من تلك الدفائن بجيفها القذرة ورائحتها العافنة من أجل أن يروجها بين أناس لا علم عندهم، فتشتبه الأمور أحيانا على بعضهم. أخرج البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا ابن موهب قال جاء رجل من أهل مصر فحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ فقالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. فقال تعلم أنه تغيب يوم بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال الرجل هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الرجل الله أكبر. قال ابن عمر رضي الله عنهما تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. فما كلامك في شيء وقع تيب عليه منه وغفر له ما كان منه فيه، وهل يكون الكلام في ذلك إلا ظلما وجورا وعدوانا؟ وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك، يعني اذهب بهذا الذي ذكرت لك جوابا عن شبهاتك التي ذكرت، اذهب بها الآن معك. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن زيد العسكري، قال حدثنا أبو حفص عمر بن علي قال حدثنا المنهال بن بحر وكان ثقة، قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد يوما ألما فأرسل إلى عثمان بن عفان فسمعته يقول إن الله سيقمصك بقميص يريد الخلافة فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع. قيل لها فأين كنت لم تذكري هذا، يعني لما وقعت الفتنة؟ قالت نسيته. والحديث روي بطرق متعددة وألفاظ متقاربة عن عائشة والنعمان بن بشير، أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند وفي فضائل الصحابة وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم وابن حبان، وصححه الألباني في ظلال الجنة. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله فلم تكن بيعته رضي الله عنه إلا بعد اجتهاد رأي الصحابة من المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين وغيرهم من الآخرين، واجتماع كلمتهم واتفاقهم كلهم على فضله وإمامته واستخلافه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قتل عمر رضي الله عنه أمرنا خير من بقي ولم نألو، أمرنا خير من بقي بعد مقتل عمر، يريد عثمان رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، ولم نألو أي لم نقصر. الصحابة رضي الله عنهم اختاروا خيرهم وخير الأمة بعد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن الفرج الأنباري بالبصرة قال حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن عبد الله قال لما قتل عمر أمرنا خير من بقي ولم نأل، أخرجه أحمد في فضائل الصحابة والخلال في السنة والطبراني في الكبير واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد بإسناد صحيح. حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحوي قال حدثنا محمد بن أحمد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن شقيق قال لما قتل عمر سار عبد الله هو ابن مسعود من المدينة، أي من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى الكوفة سبعا، ثم خطبنا فقال إن أمير المؤمنين طعنه أبو لؤلؤة وهو فيروز عبد للمغيرة بن شعبة وهو مجوسي الأصل رومي الدار، عليه من الله تبارك وتعالى ما يستحقه. وقد طعن أمير المؤمنين بخنجر ذي طرفين، وكان قد أترع الخنجر سما، وطعن معه 13 رجلا كما مر، ثم نحر نفسه لا رحم الله فيه مغرز إبرة. إن أمير المؤمنين طعنه أبو لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة وهو في صلاة الصبح فقتله، ثم بكى عبد الله وبكى الناس، وقال: ثم اجتمعنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمرنا خيرنا ذا فوق، يعني عثمان رضي الله عنه. قال أبو بكر ومحمد بن القاسم النحوي: قال أهل اللغة خيرنا ذا فوق معناه خيرنا سهما في الخير والفضل والسابقة في الإسلام، والفوق الموضع الذي يقع في الوتر من السهم. قال أبو بكر: وأنشدنا أحمد بن يحيى للأحوص بن محمد: ومن ذا يرد السهم بعد مضائه على فوقه إن عاد من نزع نابلي. أخرجه ابن عساكر والطبراني بإسناد حسن من طرق سوى طريق المصنف فإنها معلولة. حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر الكثي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع، ورواية المسيب بن رافع عن الصحابة مرسلة. قال: سار إلينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سبعا من المدينة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن غلام المغيرة أبا لؤلؤة قتل أمير المؤمنين، فضج الناس وبكوا واشتد بكاؤهم، ثم قال: إن اجتمعنا أصحاب محمد فأمرنا علينا عثمان بن عفان ولم نأل عن خيرنا ذا فوق. عبد الله بن أحمد أخرجه في زياداته على فضائل الصحابة، وكذا أخرجه ابن عساكر. حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود، وحدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن بهدلة، ورواية عاصم بن بهدلة عن أبي وائل غير محفوظة. أخبرنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة الثقة الثبت، أن عبد الله بن مسعود سار من المدينة إلى الكوفة 8، وفي الروايات التي مرت 7، قد تكون 7 وبعض يوم، فأما من جبر الكسر فجعلها 8 فقال 8، وأما من حذف الكسر فصحح فجعلها 7 فقال 7، وهذا أمر معهود عند الناس في كلامهم. سار 7 أيام وبعض يوم، فبعض الناس يقول سار 7 أيام، وبعضهم يقول سار 8 أيام، ولا شيء في هذا. أن عبد الله ابن مسعود سار من المدينة إلى الكوفة 8 حين قتل عمر رحمه الله فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن أمير المؤمنين قد مات، فلم يرى يوما أكثر نشيجا من ذلك اليوم. وهو صوت فيه توجع وبكاء، عن النشيج: فلم يرى يوما أكثر نشيجا من ذلك اليوم، ثم إن اجتمعنا أصحاب محمد فلم نأل عن خيرنا ذا فوق، فبايعنا عثمان بن عفان فبايعوه، فبايعه الناس. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة والخلال والطبراني واللالكائي وابن سعد في الطبقات. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا الميموني وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو الأحوص قال سمعنا أبا سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي يقول كان عثمان خيرهم يوم استخلفوه، وكان يوم قتل خيرا منه يوم استخلفوه، وكان في جمعه القرآن كأبي بكر في الردة. إسناده صحيح عن أبي سلمة. حدثنا أبو حفص بن رجاء قال حدثنا أحمد بن شهاب قال حدثنا الأثرم قال حدثنا طلق بن غنام عن حفص بن غياث عن شريك قال من زعم أنه كان في أصحاب الشورى يوم قدم عثمان أفضل من عثمان فقد خون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي اتهمهم بالخيانة لأنهم تركوا الأفضل وأخذوا المفضول. فيقول من زعم أنه كان في أصحاب الشورى هم الذين جعل عمر الأمر شورى فيهم من بعده يوم قدم عثمان، من زعم أنه كان في أصحاب الشورى يوم قدم عثمان أفضل من عثمان فقد خون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني، وبنحوه أخرجه الخلال، وبمعناه ذكره العقيلي. وأما قصة الشورى فإنه لما طعن عمر رضي الله عنه جعل الخلافة في 6 نفر، هم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. وقصة الشورى رواها البخاري رحمه الله على ما مر ذكر ذلك. والإمام البخاري روى لنا رحمه الله تعالى أعظم قضيتين كثر حولهما الجدل. وقد ذكر البخاري رحمه الله قصة طويلة في مقتل عمر رضي الله عنه، حتى وصل إلى أنه قيل لعمر رضي الله عنه أوصي أمير المؤمنين استخلف، قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيان. وكان عمر قد عزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة بعد أن جاء من جاء يشكوه حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي، وأرسل عمر رضوان الله عليه من يتقصى هذا الأمر، فدار على مساجدهم يسألهم أي رجل فيكم سعد بن أبي وقاص سعد بن مالك رضي الله عنه، فهم يثنون عليه خيرا، إلا أنه دخل مسجدا فلما سأل قام رجل فقال أما إذ عزمت علينا بالله فإنه لا يعدل في القسمة، لا يقسم بيننا بالسوية ولا يعدل في الرعية، وأخذ يتكلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والذي يظهر من سياق الحديث أنه كان يكون مع من أوفده أمير المؤمنين ليسأل الناس عنه حين السؤال عنه، لأن سعدا رضي الله عنه لما قال الرجل ذلك دعا عليه وكان مستجاب الدعوة رضي الله عنه، فقال اللهم إن كان عبدك هذا قد قام رياء وسمعة فأطل عمره وعرضه للفتن. فعاش هذا الرجل حتى كان لا يستطيع أن يرفع جفنه إلا بإصبعه من الضعف الذي أصاب، وكان في تلك السن يدور في الشوارع يتعرض للجواري، فإذا قيل له ما هذا يقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. فاحذر دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فعزله عمر رضي الله عنه، فلما أوصى به أراد أن ينفي كل شبهة يمكن أن يثيرها شكاك مرتاب في هذا الأمر الكبير الذي وقع من عزله إياه، فقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. فلما فرغ من دفنه اجتمعوا رضي الله عنه، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير: جعلت أمري إلى علي. هذا يبين لنا أن الزبير بن عوام لم يكن من مبغضي علي رضي الله عنهما، كيف وهو ابن عمته الصفية وقد رشحه للخلافة كما هو ظاهر في هذه الرواية. اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، يريد أن يقلص الأمر في الاختيار. فقال الزبير: جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة: جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. وهكذا تنازل ثلاثة، تنازل طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. إذن المرشحون ثلاثة: علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن: أيكما تبرى من الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن بن عوف: أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكما؟ قال: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر وهو عثمان رضي الله عنه فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايعه، وبايع له علي، وولد أهل الدار فبايعوا. الحديث كما مر أخرجه البخاري في صحيحه، وهذه هي رواية البيعة لعثمان رضي الله عنه. هناك تفصيلات كثيرة في الصحيح أيضا، منها أن عبد الرحمن بن عوف جلس ثلاثة أيام يسأل المهاجرين والأنصار، حتى قال: والله ما تركت بيتا من بيوت المهاجرين والأنصار إلا وسألتهم، فما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدا. هذا عند البخاري في الصحيح. وليس هذا بحجة للذين يقولون بالانتخابات وشرعيتها، يقولون هذا من الانتخابات. هذا رجل ولاه الله تبارك وتعالى هذا الأمر على هذا النحو الموصوف الذي مر، من ذلك الاختيار في أولئك النفر الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، ثم ما كان من تقليص الاختيار حتى صار إلى ما صار إليه، ثم ما كان من أخذ العهد والميثاق على كل منهما لما انحصر الأمر في عثمان وعلي رضي الله عنهما، فأخذ على كل منهما العهد والميثاق ليبايعن من اختاره، ثم اختار عثمان، وهو لم يختر عثمان لأنهم هم أهل الحل والعقد الذين عينهم الإمام لاختيار الخليفة من بعد. فراح يستطلع الرأي ويسأل عن هؤلاء الذين حددهم وعينهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. يقول: والله ما تركت بيتا من بيوت المهاجرين والأنصار إلا وسألتهم، فما رأيتهم يعادلون بعثمان أحد. فهذا الأمر لم يكن مباشرة في البيعة، وإنما جلس بعد أن أخذ العهد عليهما ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك اختار عثمان. كتب التاريخ الحديثة التي تتكلم عن حياة الصحابة تعرض عن روايات البخاري وتأخذ رواية أبي مخنف، وهي رواية مكذوبة ذكرها الطبري في التاريخ. ونصها: لما طعن عمر بن الخطاب قيل له: يا أمير المؤمنين، استخلف، أو لو استخلفت. قال: من أستخلف؟ لو كان أبو عبيدة حيا استخلفته، فإن سألني ربي قلت: سمعت نبيك يقول إنه أمين هذه الأمة، ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا استخلفته، فإن سألني ربي قلت سمعت نبيك يقول إن سالما شديد الحب لله. فقال له رجل أدلك عليه، عبد الله بن عمر، فقال قاتلك الله، والله ما أردت الله بهذا، ويحك، كيف أستخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته؟ لا أرب لنا في أموركم، ما حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي، إن كان خيرا فقد أصبنا منه، وإن كان شرا فشر عنا، أي فشر يبعد عنا. آل عمر، بحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد، أما لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي، وإن نجوت كفافا لا وزر ولا أجر، إني لسعيد. وانظر، فإن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يضيع الله دينه. فخرجوا ثم راحوا فقالوا يا أمير المؤمنين لو عهدت عهدا. فقال قد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولي رجلا أمركم، هو أحراكم أن يحملكم على الحق، وأشار إلى علي. ورهقتني غشية فرأيت رجلا دخل جنة قد غرسها، فجعل يقطف كل غضة ويانعة فيضمه إليه ويصيره تحته، فعلمت أن الله غالب أمره ومتوف عمر، فما أريد أن أتحملها حيا وميتا. عليكم بهؤلاء الرهط الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم من أهل الجنة. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل منهم ولست مدخله، ولكن الستة علي وعثمان ابن عبد مناف وعبد الرحمن وسعد خالا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته، وطلحة الخير بن عبيد الله. فليختاروا منهم رجلا، فإذا ولوا واليا فأحسنوا في اختيارهم، فأحسنوا مؤازرته وأعينوه، وإن ائتمن أحدا منكم فليؤدي إليه أمانته. فخرجوا فقال العباس العلي لا تدخل معه. قال أكره الخلاف. قال إذن ترى ما تكره. هذا كله من رواية أبي مخنف عند الطبري في التاريخ، وهي روايات مكذوبة. فلما أصبح عمر دعا عليا وعثمان وسعدا وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، فقال إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم، ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم، وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنكم راض، إني لا أخاف الناس عليكم إن استقمتم، ولكني أخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم فيختلف الناس. فانهضوا إلى حجرة عائشة بإذن منها فتشاوروا واختاروا رجلا منكم. ثم قال لا تدخلوا حجرة عائشة ولكن كونوا قريبا، ووضع رأسه وقد نزفه الدم. فدخلوا فتناجوا ثم ارتفعت أصواتهم، فقال عبد الله بن عمر سبحان الله، إن أمير المؤمنين لم يمت بعد. فأسمعه فانتبه فقال ألا أعرض عن هذا أجمعون، فإذا مت فتشاوروا 3 أيام وليصلي بالناس صهيب، ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم. ويحضر عبد الله بن عمر مشيرا ولا شيء له من الأمر، وطلحة شريككم في الأمر، فإن قدم في الأيام 3 فأحضروه أمركم، وإن مضت الأيام 3 قبل قدومه فاقضوا أمركم. من لي بطلحة؟ فقال سعد بن أبي وقاص أنا لك به ولا يخالف إن شاء الله، لأنه لم يكن حاضرا. فقال عمر أرجو ألا يخالف إن شاء الله، وما أظن أن يلي هذا الأمر إلا أحد هذين الرجلين، علي أو عثمان، فإن ولي عثمان فرجل فيه لين، وإن ولي علي ففيه دعابة، وأحرى به أن يحملهم على طريق الحق، وإن تولوا سعدا فأهلها هو، وإلا فليستعن به الوالي، فإني لم أعزله عن خيانة ولا ضعف. ولنعم ذو الرأي عبد الرحمن بن عوف مسدد رشيد له من الله حافظ، فاسمعوا منه. وقال لأبي طلحة الأنصاري يا أبا طلحة، إن الله عز وجل طالما أعز الإسلام بكم فاختر 50 رجلا من الأنصار، فاستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منه. وقال للمقداد بن الأسود إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منه، وقال لصهيب صل بالناس 3 أيام وأدخل عليا وعثمان والزبير وسعدا وعبد الرحمن ابن عوف وطلحة إن قدم، وأحضر عبد الله ابن عمر ولا شيء له من الأمر، وقم على رؤوسه، فإن اجتمع 5 ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف، وإن اتفق 4 فرضوا رجلا منهم وأبى 2 فاضرب رؤوسهما، فإن رضي 3 رجلا منهم و3 رجلا منهم فحكموا عبد الله بن عمر، فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم، فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس. هذه رواية أبي مخنف، وفيها مخالفات ظاهرة لرواية البخاري رحمه الله، وفيها زيادات منكرة، منها استباحة عمر دماء من قاله عنهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض، فكيف يستحل عمر رضي الله تعالى عنه رقاب أولئك الصحابة الأجلة عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص؟ فهذا يظهر كذب هذه الرواية. ثم من سيجرؤ على التنفيذ؟ وهل سيترك؟ هذا هو التلفيق، وإلا فلا، لا شيء سوى التلفيق. ثم يأتي التلميح، وأحيانا يأتي التصريح بأن عليا هو الأحق بالخلاف، وما غش الصحابة رضوان الله عليهم الأمة، أولئك النفر الذين اختاروا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنما اختاروا أفضل من على ظهر الأرض بعد عمر رضوان الله على الصحابة أجمعين، فنصحوا للأمة، وما كان عندهم مما عند الناس من تطلع إلى الملك والرياسة والإمارة شيء رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعثمان هو الأحق بالخلافة، وقد بايعه الناس بعدما اجتمعوا عليه، وهو أفضل أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كنا نعدل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أحد، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. والحديث عند البخاري في الصحيح. وفي رواية أنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعنا ولا ينكره، أي يسمعنا نقول هذا، وأن الأفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، يسمعنا ولا ينكره، كما عند الطبراني في الكبير، وعند الخلال في السنة، وعند ابن أبي عاصم في السنة، وقد صححه الألباني. لذلك قال الإمام أيوب ابن أبي تميمة السختياني، والإمام أحمد، والإمام الدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، ذلك لأن عبد الرحمن بن عوف قال: ما تركت من بيوت المهاجرين والأنصار بيتا إلا طرقته، فما رأيت أحدا يعدل بعثمان أحدا، كلهم يفضلون عثمان. وبويع عثمان رضي الله عنه بالخلافة بيعة عامة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان كانت بإجماعه، فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن من قدم عليا على عثمان فإنه مخطئ، ولا يضللونه ولا يبدعونه، وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم كلاما شديدا على من قدم عليا على عثمان، بأنه قال: من قدم عليا على عثمان فقد زعم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خانوا الأمانة حيث اختاروا عثمان على علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.